أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الدليل الشرعي اللفظي وحجية الظهور. بدأ الشهيد رضوان الله تعالى عليه بحجية الظهور، وقال هنا بأنه من المهم أن نعرف المدلول التصديقي لكلام المتحدث، لأننا نريد أن نعرف ماذا يريد المتكلم، ما هو مقصود المتكلم حين الكلام. فإذا تكلم بعبارة معينة نريد أن نعرف المدلول التصديقي الثاني. أخذنا الميداليه، تصوري تصديقي أول، تصديقي ثاني. فالمهم أن نعرف، نريد أن نصل إلى معرفة المدلول التصديقي الثاني لكلام المتحدث، ماذا يريد أن يقول، ما هو قصده، هل هناك مدلول تصديقي ثاني أولا، وثانيا ماذا نستفيد من هذا المدلول التصديقي. فقد يكون عنده إرادة استعمالية ولكن لا يوجد عنده إرادة جدية، كما في حالة التقية مثلا أو في حالة الهزل. فإذا نريد أن نعرف هل هناك مدلول تصديقي ثاني، هذا أولا. ثانيا إذا كان يوجد ماذا يقصد المتكلم، كيف نستطيع أن نعرف هذا المدلول التصديقي الثاني، عن أي طريق. فيأتي هذا السؤال، كيف نستطيع أن نعين مراد المتكلم من اللفظ؟ نحن الآن نتعامل مع ألفاظ المعصومين سلام الله عليهم، ألفاظ موجودة في كتب الروايات، كيف نستطيع أن نعرف مراد المعصوم عليه السلام من خلال هذه الروايات؟ هذا عندك اللمبة ترجع تأثر على التسجيل. فيقول إن تعيين مراد المتكلم يأتي عن طريق الاستعانة بظهورين. هناك ظهور في مرحلة الدلالة التصورية، وظهور في مرحلة الدلالة التصديقية. ففي مرحلة الدلالة التصورية هناك ظهور لللفظ في معنى معين من ناحية اللغة مثلا. إذا الآن بكلمة معينة فهذه الكلمة لها ظهور في معنى معين، فإذا في مرحلة الدلالة التصورية لللفظ ظهور في معنى. ما معنى الظهور؟ معنى الظهور أن الذهن ينسبق إلى معنى معين عندما يسمع اللفظ. فالآن الإنسان العربي تقول له كلمة بالعربية ينسبق ذهنه إلى معنى معين. ليش نقول إنسان عربي وكلام عربي؟ لأن يكون عنده اطلاع على الأوضاع، على الوضع. كلمة باللغة اليابانية، الإنسان الياباني ينسبق ذهنه إلى معنى معين. إنسان آخر لا يعرف اللغة اليابانية لا ينسبق ذهنه إلى شيء، إلى المعنى، مو إلى كتابة اللفظ. قد في اللغة اليابانية عندنا كلمة معينة تستطيع أن تكتبها بالعربي، ولكن كلمة لا معنى لها. فإذا الانصراف والانسباق يقصد به أنه يأتي هذا المعنى إلى الذهن، ما معنى هذه الكلمة. فإذا في الدلالة التصورية ينسبق الذهن إلى معنى معين من سماع اللفظ، فهذا المعنى الذي ينسبق دون المعاني الأخرى، هذا المعنى يكون أقرب المعاني إلى اللفظ لغة. هذا في مرحلة الدلالة التصورية. في مرحلة الدلالة التصديقية عندنا الآن من حيث الدلالة التصورية معنى معين لهذه الكلمة، فهذا المتكلم عندما يتكلم في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى يريد أن يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى، فالمتكلم باللغة العربية يستعمل الكلمات في معانيها. هل هذا الذي استعمل هذا اللفظ يريد هذا المعنى بشكل جدي، يعني جاد هو ولا هازل ولا في حالة تقية ولا في حالات أخرى؟ فإذا كان جادا في كلامه فهذا المعنى الموجود في مرحلة الدلالة التصورية يريد أن يستعمل هذه اللفظة في هذا المعنى بالدلالة التصديقية الثانية، يعني بشكل جدي لأنه بشكل هازل. فإذا ما يريده المتكلم، ونقول ما يريد يعني مدلول تصديقي ثاني، فما يريده هو ما يكون مطابقا لظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية. فكما أنه هناك من حيث الوضع هذا المعنى لهذا اللفظ، فهذا المتكلم يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى بشكل جدي، يعني ما هو موجود في مرحلة الدلالة التصورية الإنسان يستعمله في مرحلة الدلالة التصديقية بشكل جدي. فهناك تطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري، تطابق بينهما، وهذا التطابق يقال بأنه تطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. فمقام الإثبات يعني المدلول التصديقي، مقام الثبوت يعني المدلول التصوري، والثبوت والإثبات راح تشوفون بالحلقات تأتي بمعاني مختلفة. هذا الآن مورد من الموارد، مر علينا سابقا أو ما مر، مر بمعنى آخر قد يكون. فعدة معاني للإثبات والثبوت راح يأتي من خلال الحلقة الأولى والثانية والثالثة. فإذا يوجد تطابق بين مقام الإثبات أي المدلول التصديقي ومقام الثبوت أي المدلول التصوري. فالتصوري أسميه ثبوت، يعني شيء ثابت موجود، دور المدلول التصديقي أنه يثبت طريق إلى هذا الثبوت فنسميه إثبات، كما أن الرواية مثل القطع كاشف طريق، شيء الحكم ثابت، فأنت تأتي وتقطع بهذا الحكم، قطعك طريق إلى هذا الحكم، إلى إثباته مو ثبوته، ثبوته لأنه هو موجود، ثبوت بمعنى الوجود، فالحكم موجود، القطع طريق إلى إثباته، يعني أنت تكتشف هذا، يصير عندك كشف لهذا الحكم. فإذا الظهور حجة، فأي كلمة لها ظهور في معنى معين هذا الظهور حجة عندنا. طبعا لمن يعرف باللغة يصير عنده ظهور. ومعنى حجية الظهور أننا نتخذ هذا الظهور لتفسير الدليل اللفظي، فعندنا هذه الروايات أدلة لفظية، هذا الظهور نعتبره حجة. فإذا نقرأ الرواية الآن صار عندنا ظهور معين، هذا الظهور حجة أو لا؟ لا، مو ظهورنا إحنا، يجب أن نرجع إلى الظهور في عصر المعصوم عليه السلام. الآن قد معاني الكلمات تختلف أحيانا، فإذا دورنا أن نكتشف الظهور الموجود في عصر المعصوم عليه السلام، عندما استعمل المعصوم هذه اللفظة كان يقصد المعنى الموجود في زمانه مو في أزمنتنا، فالظهور الموجود في زماننا ليس بحجة، يعني الآن يصير معنى آخر. نعم إذا كان الظهور في زماننا يكشف عن الظهور في ذاك الزمان هذا حجة، أما إذا اختلفت الظهورات فاختلاف الظهور لا يعتبر حجة. فإذا دورنا أن نكتشف أن الظهور الآن هل هو نفس الظهور الموجود في زمان المعصوم عليه السلام أو لا؟ هناك طرق لمعرفة ذلك. إذا تيقننا بأن الظهور الموجود الآن ليس هو نفس الظهور الموجود في عصر المعصوم، هذا مو حجة، فلابد أن نعرف أن هذا الظهور الموجود الآن هو الظهور الموجود في عصر المعصوم، يعني دورنا هو اكتشاف الظهورات في عصر المعصومين عليهم السلام حتى يصير الظهور حجة. فحجية الظهور تسمى بأصالة الظهور، فإذا قلنا على أساس أصالة الظهور يعني حجية الظهور. فإذا أصالة الظهور لأن الظهور أصل لتفسير الدليل اللفظي فنسميها بالأصالة، فنطبق هذا المختار على الكتاب. ثم نأتي إلى الدليل، ما هو الدليل على حجية الظهور؟ نحتاج إلى دليل شرعي، فنقول أكو ظهور الآن، من يقول أن الظهور حجة؟ ولازم عندي دليل شرعي. فالآن نأتي بعد قليل إلى الدليل. أولا الدليل الشرعي، ألف الدليل الشرعي اللفظي، وراح يأتي باء الدليل الشرعي غير اللفظي كفعل المعصوم وتقرير المعصوم. الآن احنا ضمن قول المعصوم، قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم حجة كمان سامعين سابقا. فالآن نحن في تحليل قول المعصوم. حجية الظهور إذا واجهنا أو إذا واجهنا دليلا شرعيا فليس المهم أن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصوري اللغوي فقط أو فحسب، بل أن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصديقي الجدي الثاني أو الثاني الجدي، لنعرف ماذا أراد الشارع به. هاي الإرادة يعني الإرادة الجدية مو الإرادة الاستعمالية. وكثيرا ما نلاحظ أن اللفظ صالح لدلالات لغوية وعرفية متعددة، مثل اللفظ إذا كان مشتركا لفظيا يكون صالح لعدة دلالات، فكيف نستطيع أن نعين مراد المتكلم منه؟ هناك عدة معاني للكلمة، كيف نعرف أن المتكلم يريد المعنى الأول دون الثاني أو دون الثالث؟ مثل لفظ العين، أريد عينا، وأي عين؟ لابد أن يكون هناك، تكون عندي قرينة في الكلام على أنه أي عين يريد، أي عين يريد. وهنا نستعين بظهورين، أحدهما ظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية في معنى معين، ومعنى الظهور في هذه المرحلة أن هذا المعنى أسرع انسباقا إلى تصور الإنسان عند سماع اللفظ من غيره من المعاني، أسرع انسباقا من غيره من المعاني، فمن غيره متعلق بانسباقا، جار والمجرور متعلق بانسباقا، مو تصور من غيره، مو سماع من غيره، مو اللفظ من غيره، بل أسرع انسباقا من غيره. ولابد في الجار والمجرور نحدد المتعلق لأن المعنى سوف يختلف. فهو أقرب المعاني إلى اللفظ لغة، هذا المدلول التصوري أولا أحدهما، والآخر المدلول التصديقي، ظهور حال المتكلم في أن ما يريده مطابق لظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية. طب شلون نعرف بأن هذا المتكلم يريد المعنى التصوري؟ ظاهر حاله عندما يتكلم الإنسان يظهر من حاله أنه يريد المعاني الموجودة في مرحلة الدلالة التصورية مو معاني أخرى، لأنه لو أراد معاني أخرى لقال أنا لا أريد هذا المعنى، أريد المعنى الآخر، معاني جديدة كما في المصطلحات العلمية. أول ما يأتي يقول بأن مثلا موضوع علم الأصول هو كذا، يحدد أن الموضوع ما هو يقصد منه، فيأتي بالتعاريف، يعني المعلوم التصوري كما أخذنا في علم المنطق. فإذا إذا أراد من المصطلح المعنى اللغوي ما يتكلم، ما يشير إلى المعنى، لأنه يأتي إلى ذهنك المعنى اللغوي. ولكن إذا أراد معنى جديدا فيقول في أول الكلام تعاريف، التعريف الأول الثاني الثالث، فيغير هذا المعنى اللغوي، يريد الآن منه اصطلاحا جديدا في هذا العلم مو نفس المعنى اللغوي. لذلك من يقرأ كتاب في علم الأصول لابد أن يعرف المعاني الاصطلاحية مو المعاني اللغوية. أنه إذا أراد فقط أن يعرف أو أنه يعرف المعاني اللغوية حينما يقرأ ما يستفيد من الكتاب، لأن الآن نتعامل مع معاني جديدة ليست نفس المعاني. نعم وإن كانت هناك علاقة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي. والآخر ظهور حال المتكلم في أن ما يريده مطابق لظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية، أي أنه يريد أقرب المعاني إلى اللفظ لغة، وهذا ما يسمى بظهور التطابق بين مقام الإثبات أي المدلول التصديقي الثاني ومقام الثبوت أي المدلول التصوري اللغوي. ومن المقرر في علم الأصول أن ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني إلى اللفظ حجة، أن ظهور حجة، فحجة خبر أنه. ومعنى حجية الظهور اتخاذه، يعني اتخاذ الظهور، الضمير يرجع إلى الظهور، أساسا لتفسير الدليل اللفظي على ضوئه. فنفترض دائما أن المتكلم قد أراد المعنى الأقرب إلى اللفظ في النظام اللغوي العام أخذا بظهور حاله، ولأجل ذلك يطلق على حجية الظهور اسم أصالة الظهور، لأنها تجعل الظهور هو الأصل لتفسير الدليل اللفظي. وفي ضوء هذا نستطيع أن نعرف لماذا كنا نهتم في البحث السابق بتحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة والمعنى الظاهر لها بموجب النظام اللغوي العام، مع أن المهم عند تفسير الدليل اللفظي هو اكتشاف ماذا أراد المتكلم باللفظ من معنى، لا ما هو المعنى الأقرب إليه في اللغة. فإنا ندرك في ضوء أصالة الظهور أن الصلة وثيقة جدا بين اكتشاف مراد المتكلم وتحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة، لأن أصالة الظهور تحكم بأن مراد المتكلم من اللفظ هو نفس المدلول اللغوي الأقرب، أي المعنى الظاهر من اللفظ لغة. فلكي نعرف مراد المتكلم يجب أن نعرف المعنى الأقرب إلى اللفظ لغة لنحكم بأنه هو المعنى المراد للمتكلم. فإذا لابد أن تعرف الدلالة التصورية وما هو المدلول التصوري حتى يستطيع الإنسان أن يصل إلى المدلول التصديقي الثاني. الدليل على حجية الظهور يتكون من مقدمتين. هذا الدليل يسمى بسيرة المتشرع. عندنا سيرة عقلائية، سيأتي فيما بعد الاستدلال بالسيرة العقلائية على إثبات حجية الظهور. السيرة العقلائية يعني الناس في أي زمان وأي مكان يستعملون الظهورات في اللغة لتفهيم الآخرين ماذا يريدون. وسيرة المتشرعة تعني الناس المتدينين، فالمتشرعة هم الناس المتدينون في عصر المعصومين عليهم السلام، مو الناس العاديين، المتدينين يعني طبقة المتدينين يقومون بأعمال معينة. فمثلا أصحاب المعصوم عليه السلام يقومون بعمل معين، فإذا ترى بأنهم كلهم يقومون بعمل معين وهم من المقربين للمعصوم، فهذا يعني أن المعصوم يعني هو الذي أعطاهم هذا العمل. مو معقول أن 100 متدين يقومون بعمل معين وكلهم مثلا طبعا من المتدينين المعروفين بتدينهم بصلاحهم ومن المقربين من الإمام يقومون بعمل معين، هذا العمل ما معقول أنه هكذا يعملونه بشكل عشوائي جزافا، فلا بد أن هناك عندهم دليل على هذا العمل. الآن ترى علماء الدين مثلا يقومون بأعمال معينة مشتركة بينهم، فما معقول أن هذا العمل هكذا بدون دليل يقومون به، لا بد أن يكون هناك دليل على هذا العمل الذي يقومون به. فنقصد بالإنسان المتدين الذي يأخذ العمل من المعصوم، الذي يأخذ العمل من الدين. قد يكون إنسان متدين ولكن نص نص، أكو أعمال يأخذها من الدين، أعمال يأخذها من أماكن أخرى. فهذا المتدين الذي نعرف بأنه إنسان متدين ويأخذ عمله من الدين، فهذا نستطيع أن نجعله يعني دليلا على أنه يوجد عندنا دليل وارد من المعصوم عليه السلام على هذا العمل. فهذا الدليل دليل حجية الظهور، يسمى بسيرة المتشرع. يتكون هذا الدليل من مقدمتين. المقدمة الأولى أن سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحاب الأئمة سلام الله عليهم قائمة على العمل بظواهر الكتاب والسنة. فالصحابة والأصحاب يقرؤون الآيات وصار عندهم ظهورات يعملون بهذه الظهورات، يقرؤون الروايات فيعملون بهذه الظهورات. هذه المقدمة الأولى، فعمل المتشرعة بظواهر الكتاب والسنة. المقدمة الثانية، وإن كان المتشرع يقوم بشيء نريد إلى غطاء شرعي من المعصوم، فالمقدمة الثانية هذا الغطاء الشرعي سكوت المعصوم. لو أن المعصوم يرى بأن أصحابه يقومون بشيء خاطئ فلا بد أن يقول لهم هذا شيء خاطئ، فإذا سكوت المعصوم يدل على أنه راض عن هذا العمل، لم يردع عن العمل بظواهر الكتاب والسنة. فطالما أنه لم يردع عن العمل بالظواهر فمعنى ذلك أن العمل بالظاهر صحيح مخاطئ وأنه مرضي. فهكذا يثبت الغطاء الشرعي لهذا العمل، امضاء الشارع لهذا العمل، للعمل بالظهورات. وهذا إثبات حجية الظهور. المقدمة الأولى سيرة المتشرعة، المقدمة الثانية سكوت المعصوم عن هذه السيرة، مما يدل على أن الظهور حجة والنتيجة هي الظهور حجة. دليل ثاني سوف يأتي فيما بعد، السيرة العقلائية. كيف يمكن أن نستدل بالسيرة العقلائية الموجودة عند جميع الناس في كل زمان ومكان على أنهم يعملون بالظهور؟ من خلال ذلك نستطيع أن نستدل بأنه أن الظهور حجة، لكن يحتاج أيضا إلى غطاء شرعي، إلى عدم ردع المعصوم، سكوت المعصوم. أنه في زمانه كان الناس العقلاء يقومون بعمل معين والمعصوم لم يردع عن هذا العمل، فطالما أنه لم يردع فمعنى ذلك أنه راض عن هذا العمل. لازم طبعا عندنا لابد أن نثبت أن هذه السيرة العقلائية موجودة في زمان المعصوم مو في زماننا الآن. الآن السيرة العقلائية مو حجة من ناحية شرعية، السيرة الموجودة في زمان المعصوم. وثانيا إثبات سكوت المعصوم، كيف نثبت أن المعصوم سكت ولم يردع عن هذه السيرة العقلائية؟ والدليل على حجية الظهور يتكون من مقدمتين. الأولى أن الصحابة وأصحاب الأئمة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحاب الأئمة وأصحاب الأئمة، كانت سيرتهم قائمة على العمل بظواهر الكتاب والسنة واتخاذ الظهور أساسا لفهمها، كما هو واضح تاريخيا من عملهم وديدنهم طريقتي. الثانية أن هذه السيرة على مرأى ومسمع من المعصومين عليهم السلام ولم يعترضوا عليها بشيء، وهذا يدل على صحتها شرعا، وإلا لردعوا عنها و وبذلك يثبت إمضاء الشارع للسيرة القائمة على العمل بالظهور، وهو معنى حجية الظهور شرعا. هذه السيرة المتشرعة راح يأتي فيما بعد كيفية الاستدلال بالسيرة العقلائية. الآن المتشرعة المتدينين إذا يقومون بعمل وندري أكو دليل، أعرف ما نقدر نأتي بسيرة المتشرع الآن الموجودين يعني المتدينين في هذا الوقت، نقول يقومون بعمل معين هذا العمل يصير حجة، لا، لابد أن يكون المتدينين في زمان المعصومين عليهم السلام حتى يكونوا قريبين من المعصوم. الآن كثير متدينين مثلا حجابات بناتهم مو حجابات شرعية، وتدخل بيوتهم مو بيوت إيمانية، وإلى آخره. ما نستطيع أن نقول هذا دليل شرعي على أن المؤمنين يقومون بهذا العمل، إذن هذا شيء شرعي، فما نستطيع أن نستدل بهذه الكيفية. وطبعا نستطيع أن نحدد كثير من الأشياء التي يقوم بها المؤمنين ويقوم بها المؤمنون وهي خلاف الدين، يعني بدون دليل شرعي، وهي فقط تأتي من خلال التأثر بالأوضاع الاجتماعية والأعراف الاجتماعية، وهذا الذي هو يكون هذه الأعراف تكون خلاف الدين. الواحد ما يقدر يطرح كل شيء ولا نسبب ضجة، يعني في كثير من القضايا تفكيرنا مو تفكير إيماني. أنا كل ما أريد الآن أذكر هذا المثال، أكو مثال واضح جدا، على كل نخليه إلى وقت آخر. على كل بعض القضايا الأفكار اللي المؤمنين يقومون عندهم يعني أفكار غير إيمانية تماما. كل حال إن شاء الله من خلال بعض المواضيع قد نذكر بعض الأمثلة. قبل أذكر مثال طرحته البارحة في إحدى الأماكن بمناسبة عيد الغدير، طرح هذا المثال أن في المساجد تجد سيارة عليها شعارين، شعار يا قام آل محمد، وأكو شعار آخر لأعداء هذا الدين. طب هذا كيف يلتقيان؟ طب هذا المؤمن الذي يأتي بشعارين على نفس السيارة، طب هاي الشعارين كيف يلتقيان؟ أي عقيدة هو يعتقد؟ هل يعتقد بهذا الدين أو يعتقد بأعداء هذا الدين؟ تجد على نفس السيارة، شنو معنات هذا؟ طب هذا المؤمن أصلا لماذا جعل هذه الرمزين الشعارين على السيارة؟ وهذا تناقض هو يعيشه. كيف تستطيع أن تفسر على أي عقيدة؟ الأعمال لابد أن تكون منطلقة من العقائد، فإذا الإنسان هذه العقيدة ما مترسخة عنده، نتحدث شوي 5 دقائق عن هذا الموضوع لأهميته، فالإنسان لابد أن يلتفت أي عمل يقوم به لابد أن يكون هذا العمل منطلقا من العقيدة. هذا الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فإذا هذه الصغائر حتى يحتاج الإنسان حتى في الأعمال الصغيرة يسأل نفسه هذا السؤال، هذا العمل الذي أقوم به على أي أساس شرعي، على أساس أي عقيدة أنا أنطلق. فإذا الإنسان يلتفت يربط بين العقيدة والعمل، هذا الإنسان المؤمن، هو مؤمن ترى هذا حجاب بناته مثلا حجاب غير شرعي، أي شو تفسر هذا؟ تجد أن الأم لابسة حجاب كامل وهذه البنت معها هذا البنطلون ضيق والقميص الضيق والحجاب اللي هالطول. هذه المؤمنة إذا كانت مؤمنة، البنت لماذا تكون بهذا الشكل؟ تعتقد بالحجاب بهذه الطريقة، لماذا لا تلبس البنت نفس الحجاب؟ هناك عقائد متضادة في قلب الإنسان، وما ممكن أن الإنسان يعيش حبين لشيئين متضادين في قلب واحد. إما هذا الإنسان يحب هذا الدين أو لا يحب هذا الدين، الحب وعدم الحب لا يجتمعان، متضادين أو متناقضين. فكيف نفسر هذه الأفعال الكثيرة التي يقوم بها الإنسان المؤمن؟ تدخل إلى بيت المؤمنين ماذا ترى؟ هذا مو بيت مؤمن، بيت المؤمن لابد أن يذكرك بالآخرة، نحن بيوتنا تذكرنا بالدنيا وتربطنا بالدنيا. ذاك الإنسان الكافر إذا يجعل بيته بهذه الطريقة نقول معذور، كافر، لا يؤمن بالقيامة، لا يؤمن بالآخرة، لا يؤمن بالمعاد، ما عنده أئمة. أما نحن فعندنا أئمة سلام الله عليهم ونؤمن بأصل المعاد. الآن لماذا نبني بهذه الطريقة؟ أي معاد نحن نعتقد؟ معنى ذلك هذه العقيدة بعدها ما راسخة في قلوبنا، لحد الآن فقط على اللسان أننا نعتقد بالمعاد، لكن في الواقع ما عندنا اعتقاد لو كان الإنسان يعتقد لعمل، فعدم العمل يدل على عدم الاعتقاد. جملة شرطية، إذا كان يعتقد يعمل على أساس اعتقاده، أخذنا بالمنطق، انفي التالي ينتفي المقدم. فإذا كان لا يعمل فهو لا يعتقد، أخذنا ولا ما أخذنا جملة شرطية، النفي التالي لنفي المقدم. إذن إنسان يعتقد لابد أن يعمل على أساس اعتقاده، إذا لا يعمل على أساس اعتقاده معنى ذلك أنه لا يعتقد بهذا الاعتقاد، وأن كان بلسانه يقول أنا أعتقد. فيوم القيامة ماذا يكون الحساب؟ على الكلام أو على العمل؟ على العمل المنطلق من العقيدة. فمعنى ذلك أن هذا الإنسان الذي يقول بلسانه بعقيدة معينة في قلبي هذه العقيدة غير موجودة، الحساب على القلوب. فإذا يوم القيامة يأتي، فإذا الإنسان ما يلتفت إلى العقائد التي يعتقد بها حتى في الأمور الصغيرة، أن هذه الأمور الصغيرة تكون منطلقة من العقيدة، أي عقيدة عنده أولا؟ هل هذه العقيدة مستمدة من أهل البيت سلام الله عليهم أو لا؟ أكو تأثر بأعراف اجتماعية، أكو تأثر بالفضائيات بالإعلام. فالإنسان لابد أن يلتفت إلى أي عقيدة هو يعتقد. وحياة الإنسان لابد أن تكون قائمة على العقائد، أي عمل الإنسان يقوم به لابد أن يكون قائم على العقائد. قد المقتضي موجود أنه، ولكن هناك مانع. نعم عمل موجود، أحيانا الإنسان قد لا يقوم بعمل معين، المقتضي موجود عنده، ولكن لابد أن يكون هناك عدم مانع. فإذا وجد المانع هذا المقتضي مو رايح، مقتضي موجود. فهم شو قاعد يقول مقتضي ومانع؟ أخذناه في المنطق. فإذا كانت هناك موانع، الله عز وجل إذا ما يحاسبك فقط على العمل، إذا المقتضي موجود لابد أن يكون المانع مفقود. فإذا الله عز وجل يرى يعلم ما هي النية عند الإنسان أنه يريد أن يعمل هذا العمل، ولكن لوجود موانع لن يقوم بهذا العمل، وهذا يحصل الثواب على العمل، لأن المنطلق منطلق النية. في بعض الروايات بهذا المعنى أن النية هي العمل، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، يعني منطلق الأعمال النية، يعني النية مو فقط أنوي أن أصلي، لا، النية بمعنى العقيدة. فإنما الأعمال بالنيات يعني بالعقائد التي يعتقدها الإنسان. في رواية أخرى أن النية هي العمل، قد الإنسان ما يستطيع أن يأتي بالعمل، ولكن لأنه ينوي أن يقوم بهذا العمل فالمقتضي موجود والمانع غير مفقود، فيحصل ثواب هذا العمل. والله عادل في حكمه في قضائه، يعرف ما هي النيات فهو مطلع على النيات. قلنا مع عدم المانع طبعا، خب الآن لنفرض موسر على أساس قضية تربية أكو خاصة. الآن شوف، إذا المقتضي موجود، يعني مثلا إنسان أحسن تربية بناته، ما قصر من هذه الجهة، هذه البنت كبرت ما لبست حجاب، هو ما مقصر، فقام بدوره. الآن هذه البنت انحرفت فيما بعد، أو هذا الولد انحرف فيما بعد، الله ما يحاسب على هذا، هو أدى دوره أو ما أدى. فإذا كان هو قام بدوره ما محاسب على هذا، لكن إذا هو كان مقصر، الآن عندنا تقصير مقصور، لأن هذه الأم الملتزمة متدينة ظاهرا هي اللي تشتري ملابس لبناتها، هي اللي قاعد تختار، مو هذه البنت الصغيرة 9 سنوات 10 سنوات بنفسها تذهب إلى السوق، هذه الأم هي التي تذهب، فهي تختار ملابس البنات. فإذا كان الشيء بيدها فالأمر باختيارها، لماذا اختارت هذه الملابس؟ أي عقيدة هي تعتقد في اختيارها؟ هذا الأب إذا كان يرى الأم تختار هذه الملابس ليش يسكت؟ سكوته بأي دليل شرعي؟ ما يقدر على زوجته؟ بفرض النفر يتكلم بدون ما يفعل، الله جعل في يد القيمومة، والقيمومة موجودة، يعني إدارة البيت بيده، الأمر بالنهي والنهي مفروض أن يكون بيده، طب ليش تنازل عن هذا؟ محاسب أو غير محاسب على ذلك؟ له سلطة على أولاده ولا ما له سلطة؟ طب ليش يترك السلطة بيد الزوجة؟ هذا المقدار هو محاسب عليه. نعم إذا قام بدوره وأدى ما عليه حسب الأدلة الشرعية، فإذا كان فيما بعد أدى إلى انحراف الأولاد وما مقصر من هذه الجهة، فسكوته عبارة عن تقصير مو قصور. سكوته عبارة عن تقصير، يرى المنكر ولكن لا يؤدي دوره في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمفروض أنه هو الآن أولاد صغار لهم سلطة، له سلطة على أولاده، فلا بد أن يمارس دوره من حيث السلطة. فلازم الأب يكون عنده اطلاع على الخلفية الشرعية حتى يقدر يعرف أن هذا صح، أن هذا خطأ، أن هذا حرام، أن هذا جائز. فلا بد أن يقوم بدوره، كذلك الأم تقوم بدورها، تتوقع شنو أولاده، شنو أولاد صالحين بشكل عام. كان الدخان على كل الأمانة لا ندخل في هذا بعد الدرس إن شاء الله، إذا أكو نقاش لهذا الموضوع. تطبيقات حجية الظهور على الأدلة اللفظية. الآن كيف نطبق؟ الآن عرفنا أن الظهور حجة، يعني ظهور المعنى، ظهور اللفظ في معنى معين. نريد أن نأتي الآن إلى الروايات، كيف نطبق حجية الظهور على الروايات. فيقول الحالة الأولى أن يكون لللفظ معنى واحد، تقرأ في رواية كلمة معينة، هذه الكلمة لها معنى واحد فقط في مرحلة الدلالة التصورية، ما لها أكثر من معنى، فهذا الدليل مثل هذه الرواية يقولون عنه بأنه يقولون عنها بأنها نص في هذا المعنى، بعد ما له معنى آخر. لذلك نقول هذا نص، ما نقول مجمل، نص في هذا المعنى، فالمتكلم أراد هذا المعنى لأنه لا يوجد معنى آخر، وظاهر حاله أنه يدل على أنه يريد هذا المعنى الوحيد، لا يريد معان أخرى لأنه لا يوجد أصلا معان أخرى. الحالة الثانية أن يكون لللفظ معاني متعددة، وهذه المعاني متكافئة في علاقتها باللفظ، فعندك لفظ له عدة معاني ولا تستطيع أن تقدم معنى على آخر، فهنا تسمع اللفظة لا تستطيع أن تعين المراد، ومثل اللفظ المشترك فنقول هذا الدليل مجمل ما له معنى معين ما نستطيع أن نحدد، لا من خلال نفس الرواية ما نستطيع أن نحدد، قد تكون هناك روايات أخرى توضح. الآن إذا الرواية الواحدة لا نستطيع أن نحدد المعنى فنقول هذه رواية مجملة. والحالة الثالثة أن يكون لللفظ معاني متعددة ولكن إحدى المعاني تكون أقرب إلى اللفظ من سائر المعاني، مثل المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، يوجد معنيان لهذا اللفظ، معنى حقيقي ومعنى مجازي، ولكن المعنى الحقيقي أقرب إلى اللفظ من المعنى المجازي. المعنى المجازي علاقة اللفظ المعنى الحقيقي باللفظ علاقة مباشرة، علاقة المعنى المجازي باللفظ علاقة غير مباشرة عن طريق المعنى الحقيقي ثم ينتقل إلى اللفظ، فلابد أن تكون هناك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، فأنتقل من المعنى المجازي إلى المعنى الحقيقي إلى اللفظ، فصار بطريقة غير مباشرة. فهنا يذكر مثالا، يقول كلمة البحر لها معنيان، معنى الحقيقي وهو القريب والبحر من الماء، والمعنى المجازي هو البحر من العلم، فإذا قال الآمر اذهب إلى البحر في كل يوم، فهل يريد المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي؟ كيف نعرف؟ من خلال سياق الكلام، فلابد أن يذكر قرائن في الكلام على أنه يريد المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي. والقرائن على نوعين، قرائن لفظية وقراء حالية من ظاهر حاله. فإذا كانوا يتكلمون عن عالم معين فهو يقول اذهبوا إلى هذا البحر، فمن خلال كلامه من خلال القرائن لم يذكر في كلامه قرينة لفظية، ولكن المقام الآن في الحديث عن هذا العالم، فقال اذهبوا إلى هذا البحر واستفيدوا منه مثلا، أو اذهبوا إلى هذا البحر الآن عندنا، من ما هو المصداق أو من هو المصداق لهذا البحر من خلال القرائن الحالية المقامية. فإذا عندنا قرائن مقالية لفظية وعندنا قرائن مقامية حالية، نوعين من القرائن. فإذا من خلال القرائن الموجودة في سياق الكلام نستطيع أن نحدد أنه يريد المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي. إذا لا توجد أي قرينة فهو يريد المعنى الحقيقي. المعنى المجازي يحتاج إلى قرينة. إذا هناك عدة معاني نحتاج معاني حقيقية، فنحتاج إلى قرينة معينة. إذا عندي معنى مجازي أحتاج إلى قرينة صارفة. الآن أخذنا هذه المقدمة على الحالات الثلاث، كيف نستطيع أن نأتي ونحدد معنى اللفظ في هذه الرواية؟ الخطوة الأولى أنه إذا لم نجد في الكلام ما يدل على خلاف المعنى الظاهر فهنا نأخذ المعنى الحقيقي. ما عندي أي قرينة على أي شيء فأخذ المعنى الحقيقي وهو البحث من الماء. إذا هناك قرينة لفظية أو حالية على خلاف المعنى الظاهر فنأتي نفسر البحر على أساس هذه القرينة الموجودة في الكلام. فمثلا إذا قال اذهب إلى البحر في كل يوم واستمع إلى حديثه في اهتمام، فكلمة حديثه قرينة على أنه يريد إنسانا لأن البحر لا يتحدث، فكلمة حديثه قرينة على أن البحر هنا يقصد شخص عنده علم تستطيع أن تستفيد منه. قد تقول ويمكن حديثه في المعنى المجازي، نقول نحتاج إلى قرينة أن الحديث في المعنى المجازي، والكلام لا يوجد فيه قرينة على أن الحديث بالمعنى المجازي، فنأخذه على المعنى الحقيقي. فإذا كان معنى حقيقيا فهناك البحر يكون بالمعنى المجازي. نطبق هذا المقدار. تطبيقات حجية الظهور على الأدلة اللفظية، ونستعرض فيما يلي ثلاث حالات لتطبيق قاعدة حجية الظهور. نترك هذا إلى الدرس القادم. أشير هنا إلى نقطة، أن لما احنا نقول في قضايا هاي الأمور تحيط بالمؤمن ليس المقصود أن نقيم الآخرين، إنما المقصود أن الإنسان هو يقيم نفسه. هدف من المواضيع من هذا النوع مو هدف مراقبة الآخرين أن فلان ما بنته مو محجبة إذن هو هكذا، لا، قد يكون عنده موانع إحنا ما نعلم بها. الهدف من هذه المواضيع أن الإنسان هو يرى نفسه. إذا كان مقتنعا بمثل هذه المواضيع هو الآن يكون عنده علم في كيفية تحليل وضعه. فإذا الهدف مو تقييم الآخرين، الهدف هو تقييم الإنسان لنفسه من خلال طرح مثل هذه المواضيع حتى يصير عنده علم بخلفية شرعية فيستطيع أن يقيم نفسه. الإنسان يوم القيامة يحشر فردا، بعد فلان ينجو أو ما ينجو هو مو مسؤول عنه. فإذا الإنسان هو بنفسه يريد أن ينجو، فيستطيع أن ينجي الآخرين جيد، فيستطيع يبقى على نفسه. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم في تلك الآية الكريمة. فإذا ضرر الإنسان هو يجب أن ينظر أولا إلى نجاته. نعم محاولة إنجاء الآخرين هذا أيضا يرجع إليه، إذا الإنسان يهدي شخص آخر فهذا في الواقع الثواب يرجع إليه فهو أيضا نجاة له. فمهمة هذه المواضيع أن الإنسان يلتفت إلى تقييم نفسه، هل هو يرى أنه مؤمن أو ليس بمؤمن. لا يصدر أحكام على الآخرين هذا مؤمن أو ليس بمؤمن، هذا مو شغلنا. فإذا دورنا أن نراقب أنفسنا، نرى الأوضاع من حولنا حتى نستفيد لأنفسنا، مو من أجل أن نقيم الآخرين فلان كذا فلان كذا فلان كذا، ما لنا شغل فيه. فإحنا نستفيد لما نتكلم بأن فلان لم يحجب بنته، ما نتكلم عن المصداق، نريد أن ننطلق إلى عالم المفاهيم، نبي نستفيد من المصداق لتحديد المفهوم أنه المؤمن لماذا لا يحجب بنته، ما نتكلم عن المصداق، فنقول إذا كان كذا فكذا، إذا كان كذا فكذا، إذا كان كذا فكذا. طب إذا كان من وين يبه؟ من الروايات. فإذا نحن هدفنا التحدث في عالم المفاهيم وليس في عالم المصادق. عادة النقاش وين يصير؟ في عالم المصادق، والهدف ليس هو النظر إلى المصداق. واحد يأخذ المفهوم هو يطبق على مصداقه على نفسه حتى يرى بأنه هو ضمن إذا وإذا وإذا، هل هو مصداق لأي إذا؟ فهو يعرف نفسه. قد إحنا ما نستطيع أن نقيم الآخرين، ولكن الإنسان هو يعرف نفسه فيضع نفسه ضمن أي إذا. فإذا كان ضمن الإذا الأول هناك حل علاج، إذا كان ضمن الإذا الثاني فهناك علاج. الرواية ما تعطي فقط تحديد المشكلة بل تعطي الحل أيضا، أن الإنسان إذا كان عنده هذه الصفة فيستطيع أن يتغلب عليها بهذه الطريقة. وهذه كنوز أهل البيت سلام الله عليهم التي الآن لحد الآن لم تكشف. روايات كثيرة تتعامل مع نفس الإنسان لحد الآن لم تكشف للناس، موجودة في الكتب وفي الروايات. فإذا نعرف في عالم المفاهيم ما هو المفهوم الديني، أأتي وأطبق على نفسي أن هذا المفهوم أنا مصداق له أو لست بمصداق. فالمؤمن له صفات معينة، أأتي هذه الصفات موجودة فيه أو غير موجودة، فإذا نظري إلى نفسي أنها موجودة أو ليست موجودة. فإذا التقييم يكون تقييم ذاتي، تقييم شخصي، حتى الإنسان يكون عنده نقد ذاتي لنفسه مو تقييم الآخرين. نعم من يريد أن يستشير أن يعرف قاعدة أمامك تقول هذه الرواية تقول كذا، إذن اطرح المشكلة هناك حل. فمن يريد أن يستشير في قضايا إنسان يعرف دينه على أهل البيت سلام الله عليهم، عند عقائد معينة، هناك بالروايات مثلا بعض الروايات يأتي شخص يقول للإمام عليه السلام أنا أريد أن أعرف ديني عليك، يقول له تفضل أنا أعتقد بكذا وكذا وكذا وكذا، الإمام يقول له نعم 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 نعم. فالإنسان إذا كان يقوم ببعض الأعمال يعرض أعماله على علماء الدين، شوف هذه الأعمال تتناسب مع الدين أو ما تتناسب. أما إذا المؤمنين وبشكل عام تجد أن المؤمنين يقومون بعمل معين على خلاف الدين، معنى ذلك انطلاقتهم مو من الدين، فهناك أشياء أخرى أثرت فيهم، ولازم إحنا نحلل دور عالم الدين، دور طلبة العلوم الدينية أن يحللون أوضاع المجتمع. أولا يحاول هو أن يحدد الأمراض الموجودة فيه، يقضي على هذه الأمراض. تعلق الدنيوي ما مطلوب من الإنسان الذي يريد أن يسير في طريق الحوزة العلمية، لابد أن يكون بطريقة معينة. وإذا أتوقع هذا الإنسان في الحوزة الآن 4-5-6 سنوات، أتوقع منه تصرفات معينة، أتوقع بيته بطريقة معينة، أتوقع سلوكه بطريق معين. فإذا لحد الآن سلوكه مثل قبل 5 سنوات، معنى ذلك أن هذا الإنسان لم يستفد من الحوزة العلمية، ما استفاد، صارت مجرد معلومات مو للعمل. لأن الإنسان إذا كلما يكتسب علما جديدا حياته لابد أن تتغير تتأثر، فإذا لم تتأثر معنى ذلك أنه فقط استفاد معلومات. وقلنا من أول السنة أن هدفنا مو اكتساب معلومات، نريد أن نعرف هذا الدين من أجل التطبيق. فالآن الإنسان يدرس هذه القضايا من خلال نفس قضايا المنطق، لابد أن يكون ذهنه الآن ذهن منطقي، يحاول أن يفسر الأشياء على أساس الاستدلال بالأدلة اليقينية مو الأدلة الظنية. تتعامل مع الناس بالأدلة اليقينية، تريد أن تنقد إنسانا لابد أن يكون عندك دليل يقيني مو دليل ظني، تريد أن تطرح شيء معين لابد أن يكون عندك دليل يقيني حتى تقدر تصل إلى نتيجة معينة. وهذا الجهد الفكري هذا يحتاج من طالب الحوزة دائما أن يكون عنده جهد فكري، ما يتعامل مع الأشياء كالإنسان العامي يريد أن يذهب إلى السوق يشتري شيئا معينا، عنده خلفية فقهية، عنده خلفية أصولية، عنده خلفية منطقية. فعندما يختار شيء معين يختار على أساس هذه المعلومات التي عنده، مو أن هذه المعلومات نركنها ونتعامل مع الأشياء كما يتعامل العوام الذين لم يدرسوا. هذا مطلوب من الإنسان الذي يدخل في سلك الحوزة العلمية. فإذا نتوقع من هذا الطالب أنه مثلا في السنة السادسة أو في السنة الرابعة أو في السنة الخامسة أو حتى في السنة الأولى قد بعض الأشياء عندهم، لكن بعد سنة، بعد نهاية السنة أتوقع أن هناك تغيرات في حياة هذا الإنسان. فمو معقولة أن الإنسان يدرس عقائد وفقه وأخلاق وآخر شيء حياته ما تتغير. لابد أن هناك عنده بعض العلاقات مع الأشياء كانت مبنية على أسس خاطئة، الآن تبين بعض الأشياء، مفروض أن يصحح هذه الأسس التي يتعامل بها مع الأشياء. فالدنيا لها قيمة معينة عند الإنسان المؤمن، أو في الواقع لا يوجد لها قيمة، الدنيا ما لها شيء. كيف نتعامل مع الدنيا؟ نحتاج إلى معرفة أن الله عز وجل كيف يريد منا أن نتعامل مع هذه الدنيا، كل الدنيا وفقط بيت وسيارة وأمور أخرى، كل الدنيا بما فيها كيف نتعامل معها. ويحتاج أن ندرس هذه الروايات التي تتكلم عن كيفية معاملة المؤمن للدنيا والآخرة. لابد أن نعرف حتى الإنسان يقيم حياته على أساس هذه المعلومات. الحوزة بهذا المقدار بالدروس الحوزوية البحتة ما تعطيك هذا الجانب، هذا الجانب يحتاج إلى جهد ذاتي، أن الإنسان هو يذهب ويقرأ ويطلع على روايات أهل البيت سلام الله عليهم. إلى مقدار سنة أولى قد يأخذون، لكن في السنوات السابقة ما كان أكو هذا الجانب، وكان دروس بحتة أصول منطق نحو، هذه الدروس ما تعطيك رؤية للأمور الدينية، هاي تعطيك مقدمات آلات لفهم الدين في فهم الروايات والآيات، أما بنفسها ليست دينا، هي مقدمات لفهم الدين. الدين يأتي من خلال بحث العقائد مثلا، بحث الأخلاق نعم، بحث الفقه يعطيك هذا الدين أيضا كمعلومات. الدين بما هو معلومات، مو معلومات الدين، الدين عبارة عن طريقة حياة، فهذه طريقة الحياة لابد أن تكون قائمة على أساس هذه المعلومات. فنتوقع من طالب العلم أن حياته تكون مختلفة عن حياة الآخرين. الآن نفرض تشوفون مثلا بنتي أنا ما محجبة، يعني ما قاعد أطبق هذا الدين على حياتي بدون موانع طبعا، مع هل هناك مقتضي أو لا يوجد؟ وإذا يوجد مقتضي المانع لماذا لا يرفعه؟ نفرض في يوم ما ترون مثلا بنتي تلبس بنطلون ضيق وقميص طالع حجاب ملون، شو تقولون عني؟ وتتوقعان مني شيء معين، كما أن أنا أتوقع من طلبة الحوزة العلمية بشكل عام أنهم يكونون ضمن حدود معينة. فإذا هذه الحدود غير واضحة وهذا الطالب ما راح يمشي عدل. نعم اكتسب مجموعة من المعلومات، ولكن هذه المعلومات تكون حجة عليه يوم القيامة ما طبقها. نحن الآن في عالم المفاهيم وفي عالم المصادق، ما قاعد أتكلم عن مصداق في هذه الحوزة، الآن نحن في عالم المفاهيم، أن هذا الطالب يجب أن يكون، لابد أن يكون بطريقة معينة، نتوقع منه طريقة معينة. فإذا بعد 6 سنوات في الحوزة أرى هذا الطالب يقوم بسلوك لا يتناسب مع شخصيته، أين الاستفادة إذا؟ حتى عن الآن قد يصدر مني بعض القضايا ما تتوقعونها. أولا، هل هناك مقتضي موجود عندي أو لا؟ إذا كان موجودا قد يكون هناك مانع جعلني أسلك هذا السلوك الآخر. فإذا هذا التقييم نعم إلى حد معين، إذا شفتوني مثلا والعياذ بالله أشرب خمرا ومع عدم وجود أي إكراه علي، ما أشوفون أكو مسدس على رأسي، هذا ما مكره. فإذا لست مكره يكون باختياري، فإذا باختياري كيف يشرب الخمر؟ قال هذا محرم واضح. هناك بعض الأشياء نرتكبها ولكنها غير واضحة، هي ليست من صفات المؤمنين، قد تكون أمور مباحة ولكن لا تتناسب مع شخصية الإنسان المؤمن. فإذا الشخص كل ما يصعد الإنسان في مقام طالب العلم، هناك أشياء يتخلى عنها قربة إلى الله تعالى لأنها تتناسب مع هذا المقام. فإذا لا يريد أن يتخلى عن هذه الأمور لا يقف في هذا المقام، خلي ينزل. كل ما الإنسان يصعد نتوقع منه أكو كثير من الأشياء يتركها حتى لو كانت مباحة، لأنه صعد، هو جعل نفسه والآن في الدرجة العاشرة. في الدرجة العاشرة المؤمن يكون بمواصفات معينة، فلابد أن يلتزم بهذه المواصفات. لا يريد أن يلتزم، معنى ذلك أنه سوف ينزل إلى الدرجة الثانية. فكل ما الإنسان يصعد هناك تعامل خاص مع الأمور الدنيوية. هذه الأمور كيف تتعامل مع الدنيا، يجب أن تعرف مقامك وتعرف ماذا يريد الله عز وجل منك في هذا المقام. فإذا الآن في السنة الرابعة أنتم مثلا، أو في السنة الأولى أو في السنة الثانية، نتوقع منهم بعض القضايا، وكل ما يصعد هناك رؤية أكثر، مفروض نطلب من هذا الطالب أشياء أكثر، وهو يجب أن يعرف ويسير في هذا المقام. وإحنا مهمتنا أن نتعاون مع بعض في هذه القضايا، وتجد أمر معين تقول لي أرى أمر معين أقول لك. أحيانا قد ما نستطيع الكلام، الطرف المقابل قد لا يقبل هذا الكلام، فطريق مباشر لا نستطيع أن نأتي، ولكن نستطيع أن نذكر بعض المصادق في المجتمع، وهذا الشخص يكون ضمن هذا المصداق، فنأتي بالمفهوم. بعد الآن هو يرى بأن نفسه مصداق أو ليس بمصداق، هو مفروض يعرف نفسه. فعلماء الدين دائما والطلبة يطرحون مواضيع مفاهيم، المؤمن هو الذي يطبق، يأخذ يرى نفسه ضمن هذا المصداق أو لا يرى نفسه. فإذا مثلا مشكلة نطرحها نقول هذا الحل، إذا المؤمن لا يرى نفسه في هذه المشكلة لأن هذه المشكلة موجودة عنده الحمد لله، أما إذا موجودة عنده ويرى الحل ولا يطبق، ما استطاع أن يستفيد من هذه المحاضرة أو من هذا الموضوع. على كل حال أطلنا عليكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.